عزمك صار لنا يسمح من تاريخ وجودك زلزل. الثانية عشرة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تشيد بقرار المقاومة العراقية إخراج القوات الأمريكية وتؤكد دعمها لأمن واستقرار العراق. مصادر عبرية تكشف عن رفض الرئيس الأمريكي التحدث مع رئيس حكومة الاحتلال حول النووي الإيراني. وبوتين يتهم حلف الناتو بممارسة الخداع ويطالبه بوقف تمدده نحو الشرق وتقديم ضمانات أمنية. أهلا بكم إلى التفاصيل. واصلت قوات حرس الثورة الإسلامية مناورات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يومها الرابع جنوب البلاد. وخلال هذه المرحلة من المناورات، تم إطلاق صواريخ كروز البحرية متوسطة المدى من منصات عائمة وأخرى ساحلية لتصيب في وقت واحد هدفا بحريا محددا. كما نفذت الطائرات المسيرة عمليات مختلفة، حيث تمت تجربة قصف مسيرة واحدة لهدفين في وقت واحد، إلى جانب قيامها بعمليات رصد ومتابعة لمواقع العدو المفترض والسيطرة على الأجواء بمنطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي. وبدوره اعتبر قائد حرس اللواء حسين سلامي أن الطائرات المسيرة بمثابة أجزاء جديدة من القدرات الهجومية للقوة البرية لحرس الثورة التي تعد ضمانة للأمن القومي للبلاد. وقع المسؤولون القضائيون في إيران والعراق بيانا مشتركا لمتابعة التحقيقات حول ملف اغتيال القائدين الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما. وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية كاظم غريب أبادي أن البلدين أعلنا مجددا عزمهما الجاد على كشف وملاحقة ومحاكمة جميع العناصر الضالعة والمتخذة للقرار والمنفذة له، واستخدام جميع الإمكانيات القضائية الوطنية والدولية لتنفيذ العدالة. ولفت إلى تبادل الجانبين مجموعة من الوثائق المتعلقة بملف الجريمة، وأضاف أن الوفد الإيراني قدم لنظيره العراقي جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بدور المتهمين الأمريكيين. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق جاء نتيجة المقاومة الباسلة التي أبداها الشعب العراقي. وشدد الرئيس الرئيسي لدى استقباله وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن سياسة إيران المبدئية تقوم على دعم استقرار وأمن العراق، مضيفا أننا نعتبر اهتزاز الأمن في هذا البلد بمثابة زعزعة لأمننا. وأشار إلى شرعية الاحتجاجات ضد الانتخابات لدى أي نظام ديمقراطي، وأضاف لكن المهم هو أن يجري التعامل معها في إطار الإجراءات القانونية. بدوره أشاد الوزير فؤاد حسين بسياسة إيران تجاه العراق، خصوصا دعمها القوي لاستقراره وأمنه. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات بين إيران والعراق بأنها وثيقة واستراتيجية في جميع المجالات والمستويات. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بطهران، قال عبد اللهيان أن طهران عازمة على تنفيذ خط سكك الحديد شلمت البصرة، معلنا استعداد إيران لإلغاء تأشيرات الرحلات الجوية. كما أشار إلى أن وفدي إيران والسعودية سيلتقيان مجددا في بغداد قريبا لإزالة سوء الفهم بين الجانبين. وعن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر أكد أن المحادثات حققت نتائج مهمة، وتم إقرار وثيقة وطريقة عمل واحدة، وهو إنجاز كبير، معتبرا موقف فرنسا غير بناء. نستمع إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بخصوص مسار مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر.
تمكنا بعد مرحلتين من الحوار من الوصول إلى وثيقة وطريقة عمل واحدة، وهو إنجاز كبير. لم يكن موقف الجانب الفرنسي بناء خلال المحادثات، ونتوقع من فرنسا دورا بناء لنحصل على نتيجة في المفاوضات بما يضمن حقوق الشعب الإيراني. كان لنا محادثات صعبة ومليئة بالتحديات مع الدول الأوروبية الثلاث، واستطعنا أن نضع وجهة نظر إيران على مسودة محادثات الأسبوع المقبل. نرى موقفا إيجابيا من الاتحاد الأوروبي. الجانب الأمريكي يرسل أسئلته إلى قاعة المحادثات ويحصل على الأجوبة اللازمة. لن نقبل بتنازل مقابل 10 تنازلات. ما اتفقنا عليه في هذه المحادثات هو عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها في الاتفاق النووي. لرفع أي قلق من برنامج إيران النووي السلمي، يجب أن ترفع جميع إجراءات الحظر عن إيران.
أوروبائي وجود داره إن است كه
أعلن الاتحاد الأوروبي أن الجولة 8 من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر على إيران ستبدأ الاثنين القادم. وقال الاتحاد في بيان أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران ومجموعة 4+1 ووفد من الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المشاركين سيواصلون مناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف. رفض الرئيس الأمريكي إجراء محادثة هاتفية مع رئيس حكومة كيان الاحتلال حول الملف النووي الإيراني. كشفت ذلك القناة 12 الصهيونية، وقالت كانت هناك محاولات من قبل مكتب بنيت لتنسيق محادثة هاتفية مع بايدن، لكن الطلب لم يلاقي ردا حتى اليوم. وأكدت إصرار الأمريكيين على إعطاء زيارة مستشار أمنهم القومي جيك سوليفان لتل أبيب صفة التنسيق حول المفاوضات النووية. وكان المسؤول الأمني السابق بجيش الاحتلال دان بيتون قد قال إنه حتى لو وافقت دول العالم على مهاجمة إيران سويا مع إسرائيل، فإن النجاح في منع طهران من التحول لدولة نووية يصل إلى صفر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وصول مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى كيان العدو ولقاؤه مع قادة الاحتلال لتنسيق المواقف حول المفاوضات النووية مع طهران لم يحجب الاختلاف بين الجانبين على طرق المعالجة، بين خيار دبلوماسي أمريكي واضح ورغبة صهيونية باعتماد لغة التهويل والتصعيد لتأثير على مسار مفاوضات فيينا والتحضير لنسفها في نهاية المطاف، حيث أكد إعلام العدو أن الرئيس الأمريكي رفض القبول بإجراء محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الصهيوني.
كان هناك محاولات قبل 3 أسابيع من قبل رئيس الحكومة نفتالي بنت لتنسيق محادثة هاتفية بين رئيس الحكومة والرئيس بايدن، وهذا الطلب لم يلقى ردا حتى اليوم. وفي خلفية هذا الأمر نحن نذكر المحادثة القاسية بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث طلب بنت أن يتحدث في الموضوع الإيراني، لكن بلينكين فضل الحديث عن البناء في المستوطنات.
البيت الأبيض لم ينفي رفض بايدن اتصالا من بنت، وعندما لا ينفون فكلنا ندرك مغزى ذلك، والأمر مرتبط بلقاء بنت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي من أجل بلورة استراتيجية مشتركة حول كيفية مواجهة الوضع الصعب الذي وصلت إليه المفاوضات مقابل إيران.
هذا التطور أتى في وقت عاد وزير الحرب الصهيوني باني جانتس إلى التلويح بالإعداد للخيار العسكري ضد طهران، فيما رد خبراء صهاينة بأن هذا الخيار غير فعال حتى لو كان بمشاركة أمريكية أوروبية.
أعتقد أننا قريبا سنعمق نشاطاتنا العلنية والسرية بوسائل متنوعة. إلى جانب ذلك نحن نعمل على بناء قوتنا عبر التزود بوسائل جديدة تحافظ على التفوق العسكري لإسرائيل في هذه المنطقة ومقابل التهديدات المختلفة التي نواجهها.
دول العالم لن توافق على مهاجمة إيران، ولا توجد أي فعالية حقيقية لعملية عسكرية في ضرب القدرات الإيرانية التي تم بناؤها. وحتى لو قررت هذه الدول سويا مع إسرائيل القيام بعمل عسكري فعال اليوم، فإن نجاح هذا العمل يصل إلى صفر في منع إيران من التحول إلى دولة نووية.
رئيس لجنة الخارجية والأمن الصهيونية رام بن باراك اعتبر أن كيانه يواجه أكثر الفترات تحدياً في ظل التطور الكبير في البرنامج النووي الإيراني والتحدي الهائل في تعاظم قدرات حزب الله والعمليات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران واصل على حضراتكم نشرة الأخبار. قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية نقلا عن مركز صهيوني للدراسات أن حزب الله يمتلك 2000 طائرة بدون طيار وبنماذج متطورة. وزعمت الصحيفة العبرية أن إيران تقوم ببناء جيش من الطائرات بدون طيار، بالإشارة إلى طائرات حزب الله الذي قالت أنه يستخدم المسيرات منذ التسعينات. وبحسب الصحيفة فإن حزب الله كان لديه 100 طائرة بدون طيار إيرانية الصن في عام 2013، وبمساعدة إيران ازداد عددها بشكل كبير، ومن المقرر استخدامها في هجمات تشن ضد أهداف استراتيجية وكذلك للاستطلاع ضد قوات وقواعد إسرائيلية حسب تعبيرها. إلى اليمن، حيث أدانت اللجنة الوطنية للشؤون الأسرى باليمن استهداف طيران العدوان السعودي لمحيط سجن الأسرى بصنعاء. وفاد بيان للجنة بأن استهداف العدوان المتعمد للسجن أدى إلى تدمير بعض مرافقه وأثار حالة الهلع بين أسرى العدوان البالغ عددهم أكثر من 3000 أسير. ودعت اللجنة الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة باليمن للتحرك الجاد والفاعل لحماية الأسرى ومحاسبة قيادة تحالف العدوان. إلى ذلك توعد وزير الدفاع اليمني اللواء الرك محمد ناصر العاطفي دول العدوان بمصير أسود على أيدي أبناء اليمن، مؤكدا أن مواجهة العدوان خيار استراتيجي لا تراجع عنه مطلقا. أدت غارات طيران العدوان السعودي إلى تدمير أجزاء واسعة في مرافق مطار صنعاء الدولي، مما أثار ردود أفعال غاضبة وساخرة أيضا من ادعاءات التحالف استخدام صنعاء المطار لأغراض عسكرية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
مطار صنعاء الدولي غير قادر على استقبال الرحلات الجوية بعد استهدافه بغارات طيران العدوان السعودي أخرجته عن الجاهزية حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات في بعض مرافقه، ومن بينها مركز تموين وقود الطائرات ومعهد الطيران للأرصاد، فيما قدرت الخسائر المادية في الأضرار لهذه المرافق ما يقدر ب2 مليون دولار.
كانت الخسائر كبيرة وتسبب في خروج المطار عن الجاهزية، خاصة فيما يتعلق بتموين الطائرات. الخسائر الأولية حتى الآن تجاوزت 2 مليون دولار، وما زالت لجان الحصر يومنا هذا تعمل بشكل كامل لتقييم الأضرار.
الغارات هذه أثارت ردود أفعال منددة ومستنكرة لهذه الجريمة على المستويين الرسمي والشعبي، والتي سخرت من مزاعم دول العدوان استخدام صنعاء مطارها لأغراض عسكرية وادعائها أيضا بأن صنعاء هي التي أغلقت المطار أمام رحلات الأمم المتحدة، فيما تتحدث الصور هنا أن العدوان هو من تسبب بخروجه عن الخدمة. واعتبرت الأوساط استهداف المطار وعلى مدى سنوات جريمة حرب مركبة تأتي في إطار استهداف مقدرات اليمنيين والبنى التحتية.
استهداف للمرافق الحيوية والمرافق المطار المدنية، استهداف معهد الطيران، استهداف مخازن الإطفاء الذي يقومون بإطفاء الحرائق داخل المطار، هذا هو من نوع من الإفلاس.
ودأب تحالف العدوان وعلى مدى الأعوام الماضية على استهداف مطار صنعاء بشكل ممنهج بعد أن فرض عليه حظرا جويا ومنع طائرات منظمة الصحة من نقل المرضى أو ما يعرف بحالات الجسر الطبي، كما يرفض تحالف العدوان منع دخول المعدات والأجهزة الخاصة بسلامة الطيران بهدف عرقلة خدمات المطار ومنع وصول طائرات المساعدات وفرض مزيد من الخلاق على اليمنيين.
فلسطينيا، حيث أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 40 أسيرا من سجن نفحة إلى جهات غير معلومة. وأضاف المكتب أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض العقوبات القاسية على أسرى سجن نفحة، مؤكدا أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه من دون عودة الأسرى المعزولين. أكد الرئيس الروسي أن حلف الناتو مارس الخداع ضد موسكو، مشددا على ضرورة أن يوقف تمدده شرقا ويقدم ضمانات أمنية إليها. وقال فلاديمير بوتين أن الناتو أبلغنا في التسعينيات بأنه لن يمتد شبرا واحدا إلى الشرق، لكنه خدعنا بوقاحة وأطلق 5 موجات لتوسعه. وأشار إلى أن التوسع أسفر عن نشر منظومات عسكرية هجومية للناتو في رومانيا وبولندا عند مقربة مباشرة من حدود روسيا. حول تصريحات الرئيس الروسي نستمع إلى التقرير التالي.
قرار روسي واضح، لن نسمح بوجود حلف شمال الأطلسي قرب حدود البلاد. سيد الكرملين فلاديمير بوتين أكد أن موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية غير مرتبط بنتائج التفاوض مع الغرب، وطلب بتقديم ضمانات أمنية بخصوص قواتهم، ورفض أي تحرك للناتو نحو الشرق. وشدد بوتين على أن موسكو ترى أولويتها في ضمان أمنها، وأن بلاده تأمل في بدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية مع الغرب في الشهر القادم.
هل نحن من ينشر صواريخه قرب حدود الولايات المتحدة؟ لا، إن الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى بيتنا وأصبحت عند عتبته حاليا. هل أن طلب عدم نشر المزيد من المنظومة الهجومية عند حدودنا أمر مفرط؟ هل هناك شيء غير عادي في ذلك؟ ما الذي سيكون عليه موقف الأمريكيين لو نشرنا صواريخنا عند الحدود مع المكسيك والولايات المتحدة؟
بوتين أوضح أن الأمريكيين كذبوا على بلاده منذ التسعينيات بخصوص التوسع شرقا، وأشار إلى أن هذا التوسع أسفر عن نشر منظومات عسكرية هجومية للناتو في رومانيا وبولندا عند مقربة مباشرة من حدود روسيا. بينما يتحدث حلف شمال الأطلسي الآن عن إمكانية انضمام أوكرانيا إليه أو نشر منظومات هجومية في أراضيها بموجب اتفاقيات ثنائية. ورجح بوتين أن الغرب يسعى إلى تفكيك روسيا.
قالوا لنا في التسعينيات لن نمتد شبرا واحدا إلى الشرق، فماذا حصل الآن؟ إنهم خدعونا بوقاحة وأطلقوا 5 موجات لتوسع الناتو. طرحنا بشكل مباشر المسألة بشأن ضرورة وقف تمدد الناتو شرقا، والكرة الآن في ملعبهم وعليهم الرد علينا بطريقة ما.
بخصوص الملف الأوكراني، أكد بوتين أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتسامح مع محاولات جعلها طرفا في النزاع الأوكراني. وأضاف أنه يوجد انطباع بالتحضير لعملية عسكرية جديدة لكييف في إقليم الدونباس، مشيرا إلى أن سكان الإقليم هم من يحددون مصير منطقتهم. وذكر بأن روسيا مستعدة لإقامة علاقات حسن جوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر مستحيل في ظل وجود حكومة كييف الحالية.
رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش ارتفاعا كبيرا بمحاكمات التعبير عن الرأي في تونس، مشيرة إلى أنها تجري بتهمة الإساءة للرئيس. وقالت المنظمة أن السلطات التونسية تحاكم المواطنين بينهم نواب في المحاكم العسكرية والمدنية وتسجنهم بسبب انتقادات عامة للرئيس سعيد، لافتة إلى أن النيابة العامة تستخدم قوانين قمعية سنت قبل الثورة التونسية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تشيد بقرار المقاومة العراقية إخراج القوات الأمريكية وتؤكد دعمها لأمن واستقرار العراق. مصادر عبرية تكشف عن رفض الرئيس الأمريكي التحدث مع رئيس حكومة الاحتلال حول النووي الإيراني. وبوتين يتهم حلف الناتو بممارسة الخداع ويطالب بوقف تمدده نحو الشرق وتقديم ضمانات أمنية. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم إليكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:22 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة عند 2:02. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:37، ومن ثم نقدم إليكم إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 2:43. قصة ونقد تقدم إليكم عند 2:50، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:11 وعلى مدى 40 دقيقة. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تقدم إليكم عند 3:54، ولمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 4:11. عقائد الإسلام تستمعون إليها عند 4:28، ومن ثم نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 4:41. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ كريم منصوري. التلاوة العطرة هي من الآية 36 إلى نهاية الآية 44 من سورة هود عليه السلام. ننصت متقربين للباري تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
وقيل يا وقيل بعدا للقوم القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الآية الكريمة تعتبر من الفقه الجنائي، والحقيقة الفقه الجنائي يلعب دور هام في نطاق التشريع بالمنطقة اللي نزل بها الإسلام، يعني بالجزيرة العربية. ليش؟ لأن أساسا نمط الحياة بالجزيرة العربية نمط قائم على الحروب وعلى سفك الدماء، اعتبار قائم على نمط قبلي، قبيلة تغزو قبيلة، وسبب الصراع الماي والكلى. نعم، هل سبب من أسباب الصراع. وسبب الصراع الآخر أن وسائل الحياة، وسائل المعيشة محدودة، هذولا يعني على أي طريق يتعيش؟ هذا يتعيش عن طريق الرمح والسيف، وينزل بالليل إلى السلب والنهب. يعني ذكرت لك أنا أكثر من مرة أن هذولا يستقبحون العمل، وأي لون من ألوان العمل يعتبروه عار، يعني إلا الطعام اللي يجي عن طريق الرمح والسيف. فالحقيقة الصورة اللي كانت شائدة آنذاك بالجزيرة العربية صورة سفك الدم والغارات والسل والنهب، وإذا كان الأمر كذلك معناه أن هاي الظاهرة تستأثر بالمعالجة قبل كل شيء. يعني بالدرجة الأولى هاي ظاهرة تأخذ فرد أهمية جدا في التشريع قبل أي ظواهر أخرى. يعني قد تعتبرها قبل معالجة الفقر، وإن كان الفقر سبب من أسبابها، لكن لابد من إخمادها مؤقت، وبعد ذلك معالجة باقي جوانب الحياة. زين، الآية الكريمة نزلت فيها الجو هاي، هالأجواء السائدة، قلت لك أجواء القتل، أجواء القتال، أجواء الحروب القائمة على قدم مشاق، المنازعات القبلية اللي دائما يكون معها شفك الدم أمر هين. إجا القرآن الكريم يضع ضوابط، وهي الضوابط تستند إلى قاعدة. شنو هي القاعدة؟ القاعدة أن خالق الإنسان هو الله عز وجل، خالق الإنسان هو الله، ومن حقه، هو اللي يطار الروح، ومن حقه أن هو يسترد الروح، إما يستردها مباشرة أو يستردها بأمره. يعني يو واحد الله عز وجل يقبض روحه، يو لا، يقتل بأمر الله، يعني بالحالات التي أمر الله بها أن يسفك الدم. فالمسألة إذن الباري عز وجل يضع لها ضوابط، الضوابط أن الدم لا يسفك إلا في محله، لأنه مو سهل سفك الدم أبدا، بالعكس حرمة الإنسان، حرمة الإنسان عندنا حرمة يعني يعطيها المشرع أهمية لا حدود لها، هسه انت ليش تروح للانسان؟ لا، يعني لما ترجع الى المأثورات الاسلامية تلقى اي كائن، حتى الحيوان البسيط، حتى الحيوان البسيط في واقع الامر دماء عند الله عز وجل اذا كانت عبد واهدرت تعتبر إلها حرمتها عند الله. استفدت في الرواية، الرواية تقول من قتل عصفورا عبثا، من قتل عصفورا عبثا. مرة واحد جائع يريد يصطاد يأكل، زين، أبيح لحم الحيوان في حالة وجود إنسان محتاج إلى الطعام. أما لا، هذا واحد مو محتاج إلى الطعام، يريد يعبث، يريد يلعب. من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة إلى الله تشخب أوداجه دما عبيطا، يقول أي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. لا هو انتفع بلحمي، أكو عنده هدف مثلا طعام، ولا تركني أنا ما مضايق أنا أكل من خشاش الأرض. فتتأمل لما يكون دم العصفور، أعتقد أنت لما تسمع هالحديث تضحك، لأن إحنا نعيش في حضارة سفك الدم بها بلاش بالآلاف بالملايين بشكل، يعني قد ترى تقول شنو، وين إحنا، وين أين نحن من الإسلام؟ شنو من قتل عصفورا عبثا؟ الآن الإنسان عشرات الآلاف من الإنسان ما لها قيمة، فكيف عصفور عبث؟ الواقع عنا الإسلام شيء ونحن شيء آخر، فهواية يحرص على قطرة الدم أن تراق إلا في مكانها. جن خلي نشوف هاي الضوابط شنو اللي وضعها المشرع الإسلامي وأباح معها إراقة الدم، ينصون عليها الفقهاء. المورد الأول كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان. طيب ليش؟ يعني قد يسأل سائل يقول إذا واحد كفر بعد أن كان مؤمن، وهذا ايش راح يغير من الواقع؟ ليش إحنا هذا يكون نعتبره مبرر لقتله؟ ايش راح يغير فيه؟ شنو اللي يغير؟ يعني لو قدر واحد كفر، شنو يغير؟ السماء، يغير الأرض، يأثر على شنو؟ في أثر على أي شيء؟ ما إلى تأثير، هذا مسألة عقيدة فردية. كفر هذا الرجل، لما كفر شنو قيمة كفر أو إيمان؟ لا إيمان يغير من الواقع ولا كفر يغير من الواقع، فلماذا، ليش يعني هذا يعتبر كفر بعد الإيمان مبرر لقتله؟ ليش يرد هذا السؤال؟ أنا أقول لك ليش. الحقيقة هذا مو إيمان يغير من الواقع ولا كفر يغير من الواقع، لا، أكو شيء واحد هذا يصبح خطر على الإنسانية. شلون؟ لأن معنى الإيمان، معنى الإيمان يعني الالتزام بالقيم. القيم شنو هي؟ القيم ضوابط اجتماعية، قيم مثلا حرمة المال، حرمة الدم، حرمة العرض، يعني الإنسان يكون يحترم دماء غيره، يحترم أموال غيره، يحترم عرض غيره، نعم، يعني يلتزم بالضوابط الاجتماعية، يعني يعيش إنسان في ضمن مجتمع متحضر. أما إذا تجرد من القيم، تحول إلى وحش مشعور، إذا تجرد من القيم تحول إلى وحش يستعمل أنيابه ويعيش مع الناس في أنيابه وأصبح خطر من الناحية، لأن ما عنده إيمان بالقيم. وإذا ما عنده إيمان بالقيم يعني ما عنده إيمان بالمجتمع، بل اللي يكفر بالقيم يكفر بالمجتمع. ليش الآن المجتمع يحمي نفسه من اللص، يحمي نفسه من القاتل من قاطع الطريق، يحمي نفسه ما يسبب موته؟ يعني مثلا الآن عقوبة المخدرات، أفرض إذا واحد يتناول المخدرات، الآن بعض الدول عقوبة هذا اللي يمارس هالعمل الإعدام، وطبيعي هذا. ليش طبيعي؟ لأن هذا يريد يعدم مجتمع، وإذا أراد أن يعدم مجتمع بطبيعة الحال هذا عقوبة الإعدام القضاء عليه، لأنه قاتل، قاتل مو بصورة مباشرة، قاتل بصورة غير مباشرة. أنت قد تستغرب تقول أن هل قد حرص الشريعة الإسلامية دمع صخور إذا صار عبث؟ هل قد كيف هاي مجتمعاتنا الإسلامية اللي تراق بها الدماء يومية، تراق بها الدماء بعشرات الآلاف؟ قلت لك إحنا شيء والإسلام شيء آخر، إحنا شيء، إحنا اسمنا إسلام، أما إذا تجي إلى التطبيقات ما عندنا الإسلام شيء. فأولا هذا الكفر بعد الإيمان يعتبر مبرر للقتل، الكفر بعد الإيمان يعتبر مبرر للقتل. جن وقلت لك العلة هذه أن الكافر يتحلى، يتحلى ما يتحلى بقيام، وإذا تنصل من القيام تحول إلى وحش. بعد زنا بعد إحصان، شنو معنى زنا بعد إحصان؟ يعني واحد محصن الله مكفيه عند زوجته، يستر على أعراض الناس مثل ما يحب أن يكون عرضه محترم، لأن هذا عندما يمارس الزنا، وين يمارس الزنا؟ طبعا ما يمارسه بالحائط، يمارسه بأعراض الناس. زين، فهذا معناه دا يهدر قيمة من قيم المجتمع. شنو هالقيمة؟ هاي القيمة ترتبط بالأسرة بصورة مباشرة، هذه القيمة ترتبط بالأسرة بصورة مباشرة. الأسرة إذا ما بيها حضن نظيف تتحول الأسرة إلى وكر للرذيلة. زين، فهذا يريد يهدم الأسرة، إذا هدم الأسرة هدم المجتمع. المحصن الزاني المحصن لأنه مرة نقول أن هذا غلبت عليه غريزته وتحول إلى حيوان وما عنده ما يمكن أن يمارس فيها الغريزة، ما عنده شيء فأقدم، أنا وحد يجلد يعاقب بالجلد. لكن إذا الله عز وجل رازق وعنده زوجة متزوج عنده إحصان محصن ويعتدي على أعراض الناس، طبعا هذا مبرر من مبررات القتل. 2 كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان. بعد القود، القود شنو؟ يعني قاتل، القاتل يقتل، مثل ما تعدى على واحد أهدر دمه سفك دمه واعتدى على روحه عينا يقتل، لأن القاتل حكم القتل، هذا قتل فيقتل. هذا أيضا مبرر من سفك الدم، النفس بالنفس. فإذا كان كذلك ذني مما نص عليه الشارع، بعد عدنا من يمارس الأعمال الشاذة، يعني اللي يمارس الرذيلة مع نفس جنسه، يعني اللواط، زين، هذا حكمه يقتل ويحرق، مو بس يقتل. وليش يحرق؟ يعني سابقا انت لما تقرأ الحكم الشرعي تقول ايش هالقساوة، علي رجل هذا غلط لا غلطة، لا ومسألة غلطة. تعال شوف الآن، الآن شبح الإيد يهدد العالم، سبح الإيد يهدد العالم الآن. منين جاي هذا؟ جاي من الانحراف، من الشذوذ، مجتمع كله أصبح مهدد، ينقل وباء ومرض إلى المجتمع، هذا يقتل ويحرق. نعم، في كثير عندنا من آراء الفقهاء ميل إلى هذا الجانب، بعضهم يكتفي بقتله، قتل بالإحراق أو قتل مباشرة خارج الإحراق، أو لا القتل مع الإحراق إكمال العقوبتين. زين، وإن كان أكو عقوبة أخرى يرمى من جدار شاهق إلى أن يموت، نتيجة إزاحت عن الوجود لأن عنصر خطر فاسد. أكو أماكن نص الشارع على القتل بها، نبه لي، أما أكثر من مورد، إذني ضوابط وضعهن المشرع الإسلامي حتى يقضي على الفوضى بشفك الدم. إنها ارتباط هالآية بالفقه الجنائي هي محاولة لأن تنظم القصاص، أو تنظم إباحة الدم، أن نموت دم، يعني واحد يتشهى مشتهاية يشفك الدماء كأنه يلهو أو يلعب، مشتهاية يلعب بالدماء كما يلعب بالأكر، هذا في واقع الأمر اجى الشارع المقدس يريد ينظم هالفوضى هذه. طيب فالآية تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لأن الله عز وجل أعطاها حرمة، جعلها محترمة، محترمة فيما دون القتل. فكيف بالقتل؟ أصلا بالذلة. وتتنبه الجن، أنت لما تتنبه للتشريع الإسلامي تلقى الواقع الإنسان هل قد إلى قيمة عند الله؟ هل كثر إلى قيمة؟ ما إلى قيمة عندنا تمام، لكن عند الله إلى قيمة. شلون؟ يعني ذل ما إلى حق يذل نفسه، الإنسان ما إلى حق يذل نفسه. إذا مكان ما يناسب يقعد به هذا نعم ما من حق أن يقعد به، لأن ليس للمؤمن أن يذل نفسه. إذا موقف ما من حق يتخذه ويسبب له ذل الله ينهاه عنه، ليس للمؤمن أن يذل نفسه. فإذا كان بهالشيء البسيط الله عز وجل ما يقبل بذل المؤمن، فما ظنك بدم المؤمن؟ حرمة دم المؤمن لا حدود لها. طيب الآية تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق ذكرت لك هذه الموارد التي ينص عليها الشارع. ثم انتقلت الآية. أولا أكو نقطة هنا يعني شوية يجب أن أقف عندها. أنا شفت المفسر هذا الرجل القرطبي الواقع في تفسيره، عند تفسيره ممتع الرجل، عند رواية يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله فيما يلحق بهذا الفصل، يقول إذا بويع لخليفتين في وقت واحد، نبهل شوي للحديث، إذا بويع لخليفتين في وقت واحد فاقتلوا الثاني منهما المتأخر. هذا يروي كحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه إذا تعددت الزعامة أوجبت صراع، أو إذا أوجبت صراع أوجبت شفك دام، يقول إذا أكو خليفة مبايع ما يصير واحد يجي فوق ذاك الخليفة يبايع، فإذا إجا هذا الثاني اضربوا عنقه اقتلوه. زين، أسأل سؤال، أنا أقول أن معاوية بايعوه من بعد الإمام علي، ينطبق عليه الحديث أو ما ينطبق عليه؟ طبعا لا ما ينطبق، ما أتصور. نعم يمكن جوز ينطبق على الإمام علي، جائز. ليه؟ لأنه يا أخي مو غريب، أنا لا تستغرب، الله يرحمه الإسعاف النشاشيبي بس وفد على الله مسلم، هذا كاتب إسعاف لما يمر علي بن أبي طالب سلام الله عليه بترجمته يقول علي بن أبي طالب خارجي خرج على أمير المؤمنين معاوية. نبلزة، أنت شايف؟ يعني أنت لما تيجي تريد تقرأ تاريخ، رجاء أنا كمسلم أجي للمكتبة الإسلامية أطلع لي كتاب اسمه الإسلام الصحيح، زين، وأخذ الكتاب أقرأ، وإذا هذا الكتاب يقول لي علي بن أبي طالب خارجي خرج على أمير المؤمنين معاوية، بس وحدة وحدة. أولا علي بن أبي طالب بايعوا المسلمين، وهذا الرجل ما حد بايعه، هذا كان والي ثم هو ادعى الخلافة لنا، هو أنطى نفسه لقب، زين، وحدة. اثنين من بعد ذلك هو كان هو الخلي خرج على علي بن أبي طالب، زين. إلى جانب هذا كله الباغي يقتل بحكم المسلمين، من يبغي من يخرج على إمامه يعتبر باغي. طيب مع ذلك أنت هم تخالف التأريخ، هم تخالف الحكم الشرعي، هم تبطي هالمقولة. أنا لما أجي كمسلم غر على رجلي أقرأ الرواية أو أقرأ هذه المقولة، شو رأيك أنت شوت بي؟ يعني جيت ألغمت فكري، جيت خربطت لي مشبقاتي الذهنية، أعطيتني صورة غير صحيحة، زورت لي التاريخ. نعم، فالحقيقة أكو أشياء يجب أن يتجنب عنها. يعني كان اللاجم، أنا يعني أكبر أمثال القرطبي عن أن يأتي بمثل هذه الروايات وحتى تطبيقاتها. إذا صح هذا الحديث مع الأسف يعني المسلمين عصوا كلهم لأن ما طبقوا للحديث. نعود إلى الموضوع. إذا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. انتقلت الآية الكريمة قالت ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. أولا أكو هنا من قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه، شنو هو السلطان؟ السلطان يعني أن ولي الدم إلى حق، إما أن يقتل يأخذ القود، يعني إذا واحد قاتل عمد وهذا المقتول إلى ولي، الولي إلى حق يقتل هذا القاتل يملك الحق. الشاي قتل رأسا يولى بتوسط الحاكم الشرعي، لا بعض الفقهاء يقولون إلى حق أن يختص مباشرة، وكثير من الفقهاء يقولون لا ما إلى حق مباشرة. ليش؟ لأنه هذا إذا إجا هو يأخذ الحق، يعرف هذا جاي مشتعل محترق مملوء غير، قد يكون يتعدى الحدود، قد يكون يتعدى الحدود كما سيمر علينا. فأحسن شيء اللي ينفذ الحكم هو الحاكم نفسه. ليش؟ لأنه الحاكم بعيد عن الانفعال العاطفي، وكل ما عنده إقامة الحق قيمة للحق من وجهة موضوعية، ما عنده وجهة ذاتية حتى ينفعل. زين، أول سلطان إلى للولي إلى الحق أن يقتص، أن يقوم بالقصاص فيقتل القاتل. إلى نفس الحق أن لا ما أريد أقتل، أريد أعفو، أعفو وأخذ الدية. نعم، بدل القاتل أخذ الدية، يملك هذا الحق الولي، يملك هذا الحق أن يعفو ويأخذ الدية. زين، هذه من حق الله عز وجل، جعل له سلطان فأمره ألا يشرف في القتل. شنو هو الإشراف في القتل؟ أكو عندنا هنا نقطتين خلي نمر بيهن. النقطة الأولى أكو ابن خويج منداد من فقهاء المالكية يقول الآية الكريمة قالت فقد جعلنا لوليه، أفردت الولي جعلت واحد وجعلت مذكر، يعني أن اللي يقيم القصاص الولي إذا كان رجل، أما إذا واحد قتل وما عنده ولي رجل، عنده ولي بنت، بنته زين، يقول هاي أخرجها الدين من القصاص. طبعا لا، هذا الرأي مو مقبول. ليش مو مقبول؟ لأن لفظ الولي هنا يطلق على جنس الولي، والجنس يشمل الذكر والأنثى. نبالي هاي وحدة. هاي النظرية منين جت ابن خويج منداد؟ هاي النظرية متأثرة بالمحيط اللي عاش فيه. احنا نعيش في محيط يحتقر المرأة، وشاهدين خلال البحث من هذا القبيل شيء. زين، الحقيقة احنا نعيش في محيط يعتبر المرأة اقل من الرجل، يحتقرها، فلذلك ما يعطيها حق الولاية للقصاص. يقول اذا كان قتل وعند ولي انثى هاي نخرجها عن موضوع القصاص. نبهت لي؟ في حقيقة الامر هذا رأي لا يقبل بحال من الاحوال. اولا ليش انت تحط قيمة المرأة عن قيمة الرجل؟ ليش؟ هي اذا اكو تصنيف بالقرآن، التصنيف مو معناه انزال الى قيمتها، لا، لان القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وهي لها ولاية، حق الولاية. طيب القرآن الكريم يجعلها مشاوية للرجل بالولاية، انت تريد تحط من قيمتها ليش؟ وانت تريد تسوي مجتمع كريم. انت منين تسوي لك مجتمع كريم اذا كان نص هالمجتمع في نظرك مو كريم، ما تعطي حقوقه؟ انت تتصور ايش قد راح تخلق عقد عند المرأة لما انت تحاول ان تجعلها اقل وتحاول ان تحتقرها، لان هاي راح تدمر الاسرة، هذه راح تدمر الاسرة. وبالفعل اعداء الاسلام دائما لما يردون يهيجون على الإسلام يحطون إيديهم على أمثال هالنقاط هاي، يقول لك المرأة نصف المجتمع خلاها هيجها عليها. الحقيقة أن المرأة فرد كائن عبر التاريخ انظلم، انظلم من اثنين، انظلم من القوانين وانظلم من حملة الأديان، مو من الأديان. شلون انظلم من القوانين؟ الآن أكو عندنا القوانين الغربية أو الحضارة الغربية ما تحترم المرأة، مو شي يقول لك إحنا المرأة مكرمة بأوروبا، لا وأبيك ما مكرمة، مهانة. شلون مهانة؟ لأن دول يطلعوها إلى العمل، يطلعوها إلى الكد والكدح والحال. هاي المرأة عليها أعباء، ما يمكن أن تجتمع أعباءها مع العمل. التدي لجمل الرجل خلي بطنها كبرها وخلي شوف ثقل الجنين شنو، وخلي شوف آلام الوضع والولادة شنو هي، وخلي شوف أشغال البيت، وخلي شوف بعد أكو بيقابلية للعمل أو ما بيقابلية للعمل. جين المسألة، المرأة في واقع الأمر عندما أباح الله لها العمل أباح لها العمل لحالات ثانوية. شلون يعني لحالات ثانوية؟ يعني أكو حالات تضطر المرأة ووحد إذا اضطرت، لكن إذا ماكو اضطرار مشان شنو تعمل؟ هذه الآن عدة مهمة ضخمة جدا، مهمة حمل وولادة وتربية وحضانة وشؤون بيت، هاي مهمة تستأثر بكل طاقاتها. هذا لما يطلعها تضطر إلى أن امرأة عمرها 70 سنة ما تقدر تاكل لها رغيف خبز الا لازم ما كنسه تكنس في الشارع، ارجوك هاي حياتي يعني. او لا اقوم تعمل في معمل من المعامل وهي منهكه، والمفروض ان هاي انطت المجتمع كل طاقاتها، كل طاقاتها وهبتها للمجتمع، انطت للمجتمع جيل اولاد، انطت للمجتمع رعايه، انطت للمجتمع بناء اسره. هاي انجازيها ما نطيها لقمة خبز الا ان تكدح من الصباح الى الليل. وين الجنة تحت اقدام الامهات؟ وين الجو الاسلامي على الاجواء؟ جن هاي وحدة. اما اذا كانت شابة، لا شوف الحضارة الغربية دي تدمرها التدمير، يعني محولتها الى لعب بها مؤثر. هذا أرجوك هذا ما يسموه حرية، هذا أبدا، هذا عين الفوضى، هذا ما يسموه رفع لشأن المرأة أبدا، هذا انحطاط للمرأة، قضاء على الأسرة. أرجوك الآن المرأة في أوروبا شنو اللي أخذتها؟ مكيفين أنه طلعوا من عدش كم نائبة حطوها بالمجلس، يا سيدي أرجوك شنو قيمة نيابة؟ المجتمع الإسلامي يعطيها دور أصيل، التشريع الإسلامي مو يعطيها دور نيابي، لا يعطيها دور أصيل. هاي صانعة العقول، صانعة الأفكار، صانعة الجيل، هاي تبني أسرة، تبني أسرة. المرأة الصالحة مدرسة في داخل البيت، المرأة الصالحة يعطيها دور من أضخم الأدوار، يعفيها من كل التكاليف، يعطيها عرش الأمومة، عرش الاحترام. ما تصنعه الحضارة الغربية، لقاء دريهمات أو لقاء زبارج، في واقع الأمر ليس هو بتكريم للمرأة وإنما هو إهانة للمرأة. جنبي إلى حملة الأديان، حملة الأديان مصيبتنا بهم أن يجي للنص يمسخ للنص مثل هذا. هذا يقول لك المرأة ما تصلح أن تكون ولية. ليش؟ ليش ما تصلح أن تكون ولية؟ آخر مو القرآن يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ طيب هذه هي تتولى أخذ حقها، تفرق بيش تفرق؟ إذا تشوف أن الدين أعطاها حدود تقف عندها، حدود ترتبط بفطرتها، يعني مو معناها أنقص لا، لكن معناه تصنيف، هاي تصلح لجو وهذا يصلح لجو. فإذا أردنا أن نربي أسرتنا الإسلامية تربية محترمة، إذا أردنا أن نربي مجتمعنا مجتمع بأسر محترمة، يجب تكريم المرأة. وش يقول النبي؟ ما أكرمها إلا كريم ولا أهانها إلا لئيم. من بعد بعد هالمقدمة نرجع إلى الآية. الآية تقول فلا يسرف في القتل. لا يسرف بالقتل شنو يعني؟ هنا الآراء. أولا